أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. إني والله وطالله وبالله أحبكم جميعا في الله، وأسأل ربي باسمه الأعظم كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بلا حساب ولا سابقة عذاب. وأرحب بحضراتكم في برنامجنا الحبيب نظرة النعيم، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة امتدادا للحلقات السابقة، فهذه الحلقة هي الجزء الرابع من موضوع فاكهة المجالس. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمدنا في هذا الموضوع القيم بعلم من علمه وفقه من فقه وتأييد وتسديد، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة، ولعل من بيننا رجل أو امرأة مستجاب الدعوة. أحبابي الكرام، بينا في لقائنا الماضي على مدار 3 حلقات بينا خطورة الطعن في الأعراض، وبينا أنها كبيرة من الكبائر، وأنها ظلم وتعد لحدود الله عز وجل، وبينا أن الذي يتجرأ على الطعن في أعراض الناس إنما هو مسؤول وممثول أمام الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فلقد بيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن طعن الناس في أعراضهم بغير حق إنما هو من أعظم وأخطر أنواع الربا، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها كأن يأتي الرجل أمه، أدنى أنواع الربا كأن يأتي الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم بغير حق. وبينا أن كثيرا من مجالسنا ينهش فيها في لحوم العلماء، وهذا أحباب الكرام من أخطر أنواع الطعن في الأعراض. نعم، قلما نجد مجلسا من مجالسنا إلا وجدنا فيه طعنا في عالم أو طعنا في داعية. ولقد قال العلامة ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، ولقد اقتضت عادة الله تبارك وتعالى أن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. وعادة الله تبارك وتعالى في كشف أستار منتقص العلماء معلومة، فالذين انتقصوا من قدر العلماء وتناولوهم وأهانوهم نحن ننتظر سيف انتقام الله تبارك وتعالى أن يتحقق فيهم. فالله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، بل قال ابن القيم: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها قتل. هؤلاء الذين أعلى ربنا سبحانه وتعالى بهم الدين وفتح بدعوتهم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، كم اهتدى بين أيديهم العصاة والمذنبون، بل كم اهتدى بين أيديهم الكفرة والملحدون. الله تبارك وتعالى نفع بهم، فهم حراس هذا الدين، والاعتداء على الحارس معناه استدعاء اللصوص. وهم عقول هذه الأمة الزاكية. والأمة التي تعتدي على عقولها أمة ليست جديرة بالبقاء. علماء الأمة إنما هم صمام الأمن والأمان، أعلى الله تبارك وتعالى قدرهم. فقال ربنا في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله تعالى إذا كان رفع قدرهم فلن يستطيع غر منافق أن يحط من قدر العلماء. من رفعه الله تعالى؟ من الذي يستطيع أن ينزله من المكانة التي رفعه الله تبارك وتعالى إليها؟ إن الله تعالى رفعهم بالعلم ورفعهم بالعمل. قال النبي المصطفى: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. بل إنهم هم أهل الخشية، أخشى الناس لله هم العلماء بنص القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل إن الله تباركت أسماؤه لم يجعل كلامه الطاهر في قلوب ولا في صدور أحد إلا العلماء. الله تعالى انتقى قلوب العلماء الطاهرة فأودع فيها كلامه. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالله تعالى انتقى صدورهم الطاهرة ليضع فيها كلامه أيها المسلمون عباد الله. بل إن الله تعالى كما فرق بين أهل الجهل وأهل العلم وفرق بين أهل الجنة والنار، الله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. محال المحال أن يستوي العالم مع الجاهل. إن الذي يتعبد ربه بالعلم يتعبد عبادة صحيحة بما أعطاه الله تعالى من فقه في الدين. قال النبي المصطفى: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة: من لم يرد الله تعالى به خيرا يحرمه الفقه في الدين. والأمة بخير ما دامت زاخرة بعلمائها. عندما تعن لنا مشكلة أو تعن لنا مسألة ونسأل العلماء نستضاء بآرائهم ونمشي في دنيانا على بصيرة بفتواهم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أصحاب رسول الله كانت إذا عنت لهم معضلة كانوا يعرضونها على النبي المصطفى، كانوا يعرضوا قضايا النزاع في حياتهم على رسول الله. لأن الله تعالى هو الذي قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم أحباب الكرام، ولكن بعد رسول الله كانوا يسألون العلماء من أصحاب رسول الله، وبعد العلماء من أصحاب رسول الله كانوا يسألون التابعين. ولكننا اليوم نسأل أهل الذكر من العلماء إذا عنت لنا مشكلة أو عنت لنا معضلة. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، نسألهم. فالعالم إذا قال كلمة من الكتاب أو من سنة النبي المصطفى يبدد ظلام المشكلة، فهم صمام الأمن في المجتمع. إننا لما نتأمل مثلا حديث أصحاب الغار الذين نزلت عليهم صخرة فسدت فوهة الغار، وكان من بينهم عالم، وهذا من فضل الله تعالى عليهم. هذه الأزمة لم يتصدى لها إلا العالم، ولم يسألوهم إلا العالم الذي معهم. فلما تكلم العالم وأخذوا بفتواه انقشعت الصخرة وحلت المشكلة. قالوا له: أيها العالم الجليل، إننا في أزمة وتعرضنا لموت محقق، فكيف السبيل للخروج من هذه الأزمة؟ فقال العالم: ابتهلوا إلى الله تعالى وأخلصوا الدعاء وسلوا رب الأرض والسماء، سلوه سبحانه وتعالى بأعمال أخلصتموها لله فتوسل أحدهم بالعفة، وتوسل الآخر ببره بوالديه، وتوسل الآخر الثالث توسل بالأمانة. فلما اكتملت الفضائل انقشعت الصخرة وأنقذهم ربنا من موت محقق بفتوى عالم كان بينهم أيها المسلمون عباد الله. فنحن أيضا في أزماتنا وفي همومنا وفي مشاكلنا، إذا ألقينا مشاكلنا ومحل النزاع في حياتنا بين أيدي العلماء، إن شاء الله ستنقشع المشاكل وسنخرج من ظلماتها إلى نور الله الذي لا أول له ولا آخر. فإن الله تعالى هو الذي أمر بطاعة العلماء، فقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر قال العلماء عنهم أنهم العلماء والأمراء، فطاعتهم واجبة، طاعتهم فريضة. وإذا أمر العلماء لا يسعنا إلا أن نقول سمعا وطاعة لكلام الله ولكلام حبيبه ومصطفاه، لأن العالم لا يفتي من هواه ولكن يفتي من مصدري الشريعة القرآن والسنة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، بل إن الحبيب المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من ميراث العلماء. وفي الحقيقة أريد أن ألفت النظر في هذه العجالة إلى أن الأنبياء إذا كان لهم الرفعة والتعظيم والتبجيل، فورثتهم لهم أيضا التعظيم والإجلال. وإذا عظمنا العلماء أحبابي الكرام كأننا عظمنا شرع الله، لأن تكريم العالم هو تكريم للشريعة، وإهانة العالم إهانة للشريعة. لأننا إذا أهنا العلماء وتجرأنا عليهم أسقطنا العلماء من أعين الناس. إذا ضاعت هيبتهم ضاعت الشريعة، واستهان الناس بنصوص القرآن والسنة. وإذا أسقطنا العلماء من أعين الناس وانصرفنا عنهم، سيتخذ الناس رؤوسا جهالا، يسألوا فيفتوا بغير علم فيضلوا، بل طريقهم كله ضلال في ضلال. هم يضلون ويضل غيرهم بجهلهم وبسوء فهمهم أيها المسلمون عباد الله. إن النبي المصطفى قال فيما يرويه العلامة الإمام البخاري بسنده: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء العاملين، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحمد لله لم يدركنا هذا الزمان. الحمد لله زماننا يزخر بعلماء السنة الذين يحركون المنابر بكلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أنا أريد أن أقول من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، أقول إن تكريم العلماء هو تكريم لشريعة الله، وإهانة العلماء إهانة لشرع الله جل وعلا، بل إن تعظيمهم هو تعظيم لله وإهانتهم إهانة لله جل وعلا، كما قال النبي المصطفى: إن من إجلال الله، يعني إن من تعظيم الله، إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير المغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط يعني الحاكم العادل. فحامل القرآن العالم ينبغي أن نبجله ونقدره إجلالا لما في قلبه من كتاب، وبما درسه من هدي سيد الأحباب، وبشريف وظيفته وعمله، ألا وهي الدعوة إلى الله. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم، وأسأل الله أن ينفع بك.
وأنتم كذلك حبيبي.
لو تسمح لي أقول أن العجب كل العجب من أقوام يتزينون بزي أهل العلم ويتحدثون بالعلم وهم في بعد عن العلم، إن جالستهم احتضنوك، وإن وافقتهم أحبوك، وإن خالفتهم فالويل كل الويل، شنوا عليك الحرب وقتلوك، وإن وضعتهم على ميزان الحق تجدهم باسم الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يجرحون ويسبون أهل العلم والحق، سلم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم أهل الحق، ولسان حالهم ما قاله فرعون عن موسى، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وليس معنى ذلك أننا ندعي العصمة لأحد، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإن أردت التقويم لأهل العلم فالنصح بأدب، وشتان بين النصيحة والفضيحة، ولا يعقل السيئة تهدم جبال الحسنات، قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم مع الإنصاف في الحكم وحفظ الحقوق، قال الله عن النخارة ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان صدقك وهو الكذوب، وكل منهم معلوم حكمه أنه من أهل النار، فكيف يكون الإنصاف والتقويم لمن وحد الله القهار ولمن دل الناس على رب الناس؟ حديث الناس أقسام فمنه الخير والسام، فخير الناس أنفعهم وهم للخلق أعلام، صحابة أحمد كانوا في دين الله أحلام، ومن لخطاهم اتبعوا بوادي الحق قد قاموا، وبين الناس أرزال يشين العرض ما داموا، لحوم الخلق مطعمهم عن الطيبات هم صاموا، وشر القوم أقوام لطمس العلم قد راموا، لأهل العلم قد وقفوا وشنوا الحرب ما ناموا، يظن النصح مقصدهم لهدم الدين هم قاموا، ودين الله منتصر وإن يتخلى أقوام، ودين الله شرعتنا ودين الله إسلام، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب الشيخ أحمد شاعرنا الحبيب من أسوان، كلام والله يقطر الشهد والعسل، وأبيات جميلة، أدبيات رائعة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. والله شيخ أحمد أسعدتنا بهذه المداخلة. ومعنا الحاجة الفاضلة الحاجة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
بك حاجة سناء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعلنا من المتحابين في الله ورزقنا جميعا شفاعة وصحبة مصطفى برحمة، ونضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق وسماحة العفو لتكون نظرة النعيم، ونكون من الناظرين لوجهه الكريم برحمته لا بأعمالنا. وانصر اللهم الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر، وجعلنا ممن دعا إليك بالحكمة والموعظة الحسنة عن علم وهدى وكتاب منير وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعن الطعن والخوض في الأعراض خاصة في الذين آمنوا وكانوا يتقون، فخير الكلام كلام من لا يغفل ولا ينام، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حقا من فوض أمره لله كان الله معه وحماه، ونفذ قدره وقضاه رغم من عاداه وولاه، المسلم الحق عالما.
معذرة حاج سناء، يعني أعود الاتصال مرة ثانية، فيعني الانقطاع خارج عن إرادتنا. ومعنا الأخ الحبيب الفاضل الداعية فضيلة الشيخ أيمن من البحيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على ما تقف مدافعا عن أهل العلم الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبدفاعك عن الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالموعظة الحسنة كما قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الذين ينفذون الحكمة وهي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناء، وأضدادها ومعاول هدمها الطيش والجهل والعجلة. فجزاك الله خيرا شيخنا الكريم، وما أمر الله سبحانه وتعالى بالازدياد من شيء إلا بالازدياد من العلم. فقال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. فجزاك الله خيرا عن الدفاع عنهم. وأنا أريد أن أكون صريحا وأن أكون من باب القاعدة التي تقول: لما أسروا أسررنا، فلما أعلنوا أعلنا. إنني أريد أن أنصح المشاهدين والمشاهدات بنصيحة: ألا يشاهدوا القنوات التي تقص خاصة لفضيلة الشيخ محمد حسان، تقص الفيديوهات وتنزع الكلام عن سباقه وعن لحاقه، لأننا كما نعلم أي كلام له سباق وسياق ولحاق. فإذا نزع الكلام عن سباقه وعن لحاقه يفهم من الكلام غير ما يريد المتكلم، كالذي فهم قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة، أنه لا يصلي، وكالذي فهم قول الله تعالى: فويل للمصلين، وسكت ولم يقرأ ما بعدها وهو اللحاق الذين هم عن صلاتهم ساهون، ففهم أن الويل للذين يصلون ولم يقرأ ما بعدها، فقال: دع المساجد لساكنيها وطف بنا حول خمار ليسقينا. ما قال ربنا ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. فالقناة التي تقطع الفيديوهات وتقطع الكلام عن سباقه ولحاقه.
أحباب الكرام، جزاك الله خيرا فضلت الشيخ أيمن على هذا الكلام الطيب الرائع، وزادك الله تعالى غيرة على العلماء، وهي نصيحة أتمنى أن تكون وصلت من قلبك إلى قلوب المشاهدين. نعم، ننصحهم ألا يشاهدوا هذه القنوات المغرضة التي تنفذ مخططات الأعداء فتنال من العلماء ويقطعون ما يروق هواهم وما يوافق حقدهم من أشرطة فضيلة الشيخ محمد حسان وغيره من العلماء. لا نسمع لهم ولا نفتح لهم منابر المساجد ولا نفتح لهم كراسي الوعظ، بل تغلق المنابر في وجوههم، لأنهم يصدون عن سبيل الله ولأنهم معاول هدم في هذا المجتمع. نعم، ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يسترك يا رب. أسألك سؤال لو سمحت. دلوقتي لما في واحد ثبتنا عليه إنه بياخد بالربا.
طب الأخ الحبيب محمود علي صوتك شوية.
لو سمحت حضرتك، حسينا إن في واحد بيطلع بالربا وثبتنا عليه إنه هو بيطلع ربا. وفوجئت بانه
طب
هو
اخي الحبيب المخرج، اذا كنت فهمت
هو كان
منه شيء
هو اللي كان
تكلمني غدا. الاخ الحبيب الفاضل، غدا ان شاء الله الساعة 4 برنامج فتاوى الرحمة، اعرض قضيتك على برنامج الفتاوى وستجد الإجابة إن شاء الله في البرنامج الفتاوى. أحباب الكرام الفضلاء، قلنا أن الله تبارك وتعالى أعلى قدر العلماء ورفع قدرهم، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم ورثة الأنبياء، فإذا كان الأنبياء لهم التعظيم والتبجيل، فالعلماء أيضا لهم حق التعظيم والتبجيل، وإكرام العلماء إكرام لشرع الله عز وجل، لأن إهانة العلماء هو إهانة لشرع الله وصد عن سبيل الله. أحبابي الكرام، فإذا أهن العالم فقد جعلنا الناس ينصرفون عما معه من الحق من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت في الحلقة الماضية أحبابي الكرام الفضلاء، قلت بالعبارة الواضحة أن المشركين لم يوجهوا ضربتهم للإسلام، إنما وجهوا ضربتهم لرسول الإسلام، فإذا أسقطوا رسول الإسلام من أعين الناس فسينصرف الناس عن الحق الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنني في هذه العجالة أقول بملء فمي إن هؤلاء جهدهم كمثل بعوضة تريد أن تحجب عن الناس ضوء الشمس بجناحها الذليل الحقير، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره العلمانيون. الله تبارك وتعالى لا بد أن يتم نوره، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أقسم أن الله تعالى لا بد أن يدخل نور الإسلام كل بيت، بيت وبر أو مدر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله تبارك وتعالى به الكفر، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: كما أن الليل والنهار يدخل في كل شيء، فسيدخل الإسلام بنوره في كل مكان وفي كل بيت، وسيفتح ربنا سبحانه وتعالى بدعوة الدعاء والعلماء قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية، لأن الهادي هو الله. ولو اجتمعت الدنيا برمتها الإنس والجن من أجل أن يصدوا الناس عن العلم والعلماء، فإن الذي يأخذ بنواصي الناس وقلوب الناس إلى العلم والعلماء إنما هو رب الناس سبحانه وتعالى. فمهما فعل أعداء الإسلام، مهما فعل أعداء الإسلام في الظاهر والباطن والخارج والداخل، اعلموا أن نصرة هذا الدين بيد الحي القيوم تباركت أسماؤه، والذي يودع محبة قلوب العلماء في قلوب الناس إنما هو رب الناس سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء تعلموا من ميراث النبي المصطفى وحولوا العلم إلى عمل، هم الذين عملوا الصالحات ودعوا الناس إلى الصالحات، فالله تعالى أودع محبتهم في القلوب. فمهما حاول أعداء الإسلام أن ينالوا من العلماء، فإن الذي يرفع قدر العلماء إنما هو رب الأرض والسماء. ولقد بينت من خلال الحلقات السابقة أن أعداء الإسلام كم نالوا من العلماء، ولكنهم ما استطاعوا أن يحطوا من قدرهم، ما زادهم الله تعالى بالهجوم عليهم إلا رفعة، وما زادهم الله تبارك وتعالى بظلمهم إلا عزة، كما بين الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أريد أن أبين أن الذين يتجرؤون على إهانة العلماء ولا يتضرعون بالأدب، محال المحال أن يرزقهم الله تعالى بالعلم أبدا، لأن العلم الذي يريد أن يحصله لابد أن يتعلم الأدب أولا. إن الإمام مالك لما قدم طالب من طلاب العلم شم الإمام مالك فيه قلة الأدب، فقال له: يا ولدي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. والإمام مالك هنا أحباب الكرام الفضلاء يتذكر بذلك قول أمه له لما دفعته لربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، قالت له: اذهب فتعلم من العالم الجليل ربيعة الرأي، تعلم منه الأدب والخلق قبل أن تتعلم العلم. فإذا تعلمنا الأدب رفعنا الله تباركت أسماؤه، من تواضع لله درجة رفعه الله تعالى بها درجة، ومن تكبر على الله تعالى درجة وضعه الله تعالى بها درجة. فإذا تنازل طلبة العلم عن الأدب وتجرأوا على إهانة العلماء، والله الذي لا إله غيره إن الذي سيحرمهم من العلم إنما هو الله. إن الله تعالى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله تعالى لن يعلمهم ولن يفهمهم، لأنهم انطوت قلوبهم على الكبر وأساءوا الأدب مع علماء الشريعة. هل هذا عالم الذي يجلس في كرسي من كراسي الفضائيات لا دعوة له ولا عمل له إلا النهش في لحوم العلماء؟ هل هذا عالم؟ هل هذا يسمع؟ يا أخي، المساحة التي أتيحت لك في الفضائيات انفع بها الأمة. الأمة تحتاج إلى موعظة، الأمة تحتاج إلى العلم، الأمة تحتاج إلى دعوة يفتح ربنا بها قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. يعني بضاعتك التي تقدمها للناس النهش في أعراض العلماء، يعني بدلا من أن تكون واحدا منهم تحرك المنابر بكتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه، تصد الناس عن الله والله الذي لا إله غيره. إن الله سائلك وأنت ممسول بين يدي الله تبارك وتعالى، ومسؤول عن هذا الافتراء ومسؤول عن هذا الظلم، وأنا أدعوك من فوق هذا المكان الطاهر أن تتوب، أدعوك من هذا المكان الطاهر أن تتوب وأن تصطلح على الله. فأنت لقد اجتمع مجلس شورى العلماء ودعاك مجلس شورى العلماء إلى التوبة، وفعلا تبت إلى الله واعتذرت عما قلته من إهانة العلماء، ولكنك لما أغراك من أغراك بلعاعة حقيرة من الدنيا الزائلة عدت إلى ما كنت عليه من عادتك القديمة. نعم، وإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من أكل بعرض أخيه المسلم أكلة أطعمه الله تعالى مثلها من النار طعمة، ومن شرب بعرض أخيه المسلم شربة سقاه الله تعالى مثلها من النار، ومن كسي بعرض أخيه المسلم كسوة كساه الله تبارك وتعالى مثلها من النار. يا من تدعي علم العقيدة، ويا من تدعي علم الشريعة، ويا من تدعي العلم، لعاعة من الدنيا حقيرة إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء، هي التي جعلتك تتصدى للنيل من لحوم العلماء. إن الذي سيسقطك من قلوب الناس إنما هو الله جل وعلا. وبالفعل والله أسقطكم ربنا من قلوب الناس، والله يا مسلمون إن المساجد أغلقت في وجوههم بعد أن كانوا مستورين بستر الله. الواحد منهم الآن إذا دخل مسجدا من أجل أن يعظ، بمجرد أن يجلس ويسمع منه عوام الناس السب في علمائنا، والله يا مسلمون عوام الناس هم الذين يخرجونهم من المساجد. وبعد أن كان ربنا قد سترهم كشف ستره عنهم وبانوا بأحقادهم للعام والخاص. وصدق ابن عساكر: عادة الله تعالى في كشف أستار منتقص العلماء معلومة. كشف الله تعالى سترهم وأغلقت المنابر في وجوههم، وأنا مشفق عليهم، والله مشفق عليهم، أدعوهم من فوق هذا المكان الطاهر أن يعودوا إلى الله. إن الله تبارك وتعالى في القرآن هو الذي قال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أدعوهم من فوق هذا المكان الطاهر أن يتوبوا إلى الله. واعلموا يا مسلمون أن الذي دفعهم إلى النيل من لحوم العلماء أحقاد في قلوبهم وحسد. والله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فإذا كنت تريد قبولا أو شيئا من لعاعة الدنيا التي أعطاها الله تعالى لهؤلاء الدعاء أو العلماء، يا أخي ربنا في القرآن الكريم يقول: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فبدلا من أن تنهش في لحوم العلماء بلسانك يا حبيب الكريم، سل ربك سبحانه وتعالى أن يعطيك القبول. والله ما دامت المسلك ليس لله والعمل ليس لله، قال علماؤنا، علمنا علماؤنا أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ما دام الذي يحركنا هو الهوى، إن الهوى من تسربل به فالضلال حليفه، ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم، هؤلاء الذين دفعهم إلى النيل من لحوم العلماء هوى في صدورهم وهوى في قلوبهم. والإسلام أمرنا أن نجعل هوانا تبعا لما جاء به الله وتبعا لما جاء به الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. حبل الله هو الكتاب وسنة النبي سيد الأحباب، بل إن كثيرا منهم دفعه للنيل من لحوم العلماء النفاق. النفاق يا مسلمون، نعم، ينافقون أسيادهم من أعداء الإسلام. نعم، ينافقون أسيادهم. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر ما قاله النبي المصطفى: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم، كثير منهم مقلدون، يقلدون غيرهم في النيل من لحوم العلماء يا مسلمون. نعم، أقول بملء فمي، كثير منهم يقلد. نعم، يقلد، إذا سمع أحدا ينال من عالم هو يقلده، وإذا سمع الذي نال من العالم لو سمعه يمدحه أيضا يمدحه تقليدا لمن اعتبره ثقة وهو عديم الثقة. نعم، والله لا نثق في أحد نهش في عرض عالم بذل عمره وبذل وقته وبذل دمه وبذل كل ما أعطاه الله لله عز وجل من أجل أن يصطلح الناس على الله. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد، السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا شيخنا الحبيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الحبيب أحمد،
أهلا بحضرتك.
يا مرحبا.
والله شيخنا أنا عايز أقول نقطة، والله العظيم إحنا بننصر بالعلماء وبيأتينا الرحمة من عند الله بالعلماء. وعايز أقول حاجة لكل مسلم عشان يبقى عارف الأمر جيد، ده مخطط من أعدائنا. أعدائنا يأسوا، إن هم يأسوا تماما إن هم يحاربوا المسلمين، لأنهم عارفين إن المسلمين أجرع القلوب وأقوى القلوب، عارفين إن هم سيهزموا شر هزيمة، فبدأوا يضخوا أموال عن طريق الإعلام ليشكك في البخاري ويشكك في العلماء، على أساس إن خلاص لو العلماء انضربوا في هذا الأمر خلاص ما عادش أي قيمة للمسلمين. إحنا بننصر بيهم وربنا سبحانه وتعالى يعني بينزل رحمات بيهم، فده مخططات. فكل إنسان لازم يكون واعي لهذا الأمر، يعني قلت الشيخ أبو صالح الشويني ربنا يبارك فيه حرص حدود لهذا الأمر، والعلماء الأجلاء حرص حدود لهذا الأمر. فلازم كل إنسان يبقى واعي لهذا الأمر، دي مخططات، لأن إحنا بننصر يعني بدين الله وبعزة الله. هم عايزين يدخلوا من هذا المدخل، لأن هو ده المدخل الأساسي ليهم، غير كده لا يستطيع أن يدخلوا ولا يحاربوا المسلمين عسكريا نهائيا نهائيا. فلازم كل إنسان واعي لهذا الأمر. العلماء المفروض أن يعني مهما نجلهم ومهما يعني مش هنوفي يعني ذرة من حقهم، ويعني ربنا يبارك في كل عالم. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي الحبيب الفاضل على هذه المداخلة الجميلة، وأتركها من غير تعليق ربما أفسد تعليقي حلاوتها، وجزاك الله تعالى خيرا وزادك الله تعالى غيرة على دينك ثم زادك غيرة على علماء الأمة. أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، بينا أن هؤلاء الذين ينالون من لحوم العلماء هم مغرضون، ولم يكن عملهم لله تبارك أسماؤه، بل ربما حركهم التقليد الأعمى، وربما حركهم التعصب لجماعة أو لشخص أو لمذهب، وربما حركهم أحبابي الكرام الفضلاء الهوى. وبينا أن الهوى إنما هو يعمي صاحبه ويصمه ويضله عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم أحبابي الكرام، ومرة ومرة ومليون مرة أقول لكل من أراد أن يتعلم علما، أقول له لابد أن تتصربل بالأدب أولا يا حبيب الكريم، لأنك إذا تعلمت بابا واحدا من الأدب أفضل مليون مرة من أن تتعلم ألف باب من أبواب العلم. فالأدب هو الذي سترفع به، والأدب هو الذي تتعلم به. فالله تبارك وتعالى جعل العلم كالسيل، لا يستقر إلا في القاع في السهول والوديان، أما قمم الجبال الشوامخ لا يستقر فيها العلم. فالذي تكبر لا يستقر عنده علم، ولكن الذي يتواضع هو الذي يتعلم. نعم كلما تواضعنا، وخاصة للعلماء الذين يعلموننا، كلما نفعنا ربنا تبارك وتعالى بعلمهم. والله تعالى هو الذي سيعطينا الفهم، والله تعالى هو الذي سيعطينا العلم. أنني تأملت العلامة الكبير الإمام مسلم ابن الحجاج دخل مجلس العلامة الإمام البخاري، فوجد الإمام البخاري قد مد قدمه، فانحنى العلامة الإمام مسلم على قدم العلامة الإمام البخاري وأراد أن يقبل قدمه، وقال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. قلت والله ما رفعهم ربنا إلا بهذا التواضع، ما رفعهم ربنا إلا بهذا الأدب أحباب الكرام الفضلاء. ولماذا أذهب بعيدا وأنا أرى عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، كان إذا أراد أن يتلقى ميراث النبي المصطفى بعد موت رسول الله كان يذهب فينام على عتبة العالم ولا يوقظه. نعم كان لا يوقظ العالم من نومة القيلولة، وكان يتركه حتى يستيقظ، فإذا خرج العالم وجد ابن عم رسول الله ينام على عتبته، والرمال قد سفاها الريح على ثوب عبد الله بن عباس، فيوقظه ويقول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ينام على عتبتي أنا. فيقوم عبد الله بن عباس وينفض الرمال عن ثوبه ويقول له هكذا أمرنا أن نتعامل مع علمائنا. فيقول العالم أرني كفك، فيمد عبد الله بن عباس كفه للعالم وهو لا يدري ماذا سيصنع العالم معه، فينحني العالم على كف عبد الله بن عباس ويقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نتعامل مع آل بيت نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الله الله الله، والله ما رفعهم ربنا إلا بهذا الأدب. بل وقفت خاشعا أيضا أمام هارون الرشيد الذي أرسل ولده إلى العلامة الأصمعي، أرسله ليتعلم منه العلم والأدب. دخل هارون الرشيد على ولده عند الإمام الأصمعي وهو يمسك بالإبريق ويصب على قدم الأصمعي، والأصمعي يصب الماء على قدمه ليتم وضوءه، ليتم الوضوء. فقال هارون الرشيد يا سيدنا ويا عالمنا، إنني أرسلت ولدي من أجل أن يتعلم منك الأدب، وما هكذا يكون الأدب؟ الأدب أن يمسك ولدي الإداوة بكف وتمتد يده الأخرى لغسل رجليك. الله الله الله، يا للأدب مع أهل الفضل، يا للأدب مع الكبار، يا للأدب مع العلماء. هؤلاء تواضعوا وانكسروا لله ولصولة الحق، الله تعالى رفعهم وعلمهم. فأنا أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر لطلاب العلم، تأدبوا، وإذا كان واحد منكم قد أساء في حق عالم أقول له عد إلى الله تباركت أسماؤه، أيوة هاجر إلى الله وعد إلى الله واعتذر من إساءتك. والمجالس التي طعنت في أعراض العلماء من خلالها اجلس وكذب نفسك، وامدح العلماء في نفس المجالس التي زممتهم فيها. نعم، لأنك والله ما ظلمت إلا نفسك. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب الأستاذ جمال، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أخوك جمال ضاحي، تلميذك الشيخ الفاضل.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
عزك الله، تحية أهل السويس لفضيلتكم وهذا التواضع والأدب الجم الذي والله جعلكم تتحدثون إلى الدنيا كلها من منبر قناة الرحمة، لأنكم تأدبتم مع الله سبحانه وتعالى فرفعكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة.
أمين.
فضيلة الشيخ، يعني أنا أعيب على الذين يهاجمون فضيلة الدكتور محمد حسان. أبالله علينا أن فضيلة الدكتور محمد حسان الرجل المؤدب الجم الذي والله التزمنا على يديه في السويس، والله الذي لا إله غيره، إنني أنا شخصيا كجمال ضحي التزمت على يديه الشيخ محمد حسان ومن أدبه الجم في السويس، وعفيت اللحية وارتدت نساءنا النقاب بفضل الله تعالى بفضل علم الدكتور محمد حسان وأدبه الجم. لكن ما يحزنني من فضيلة الأخ الأستاذ محمود عبد الرازق الرضواني والشن الذي والهجوم الذي يهاجم به فضيلة الدكتور محمد حسان، إننا نحترم الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني وأقول له كف عن الشيخ محمد حسان، لأن الدكتور محمد حسان رجل صاحب علم والحكم العلماء مسمومة. يعني الدكتور محمد حسان، انظر إلى الجمعة، آخر جمعة كانت له في مسجد الصحابة بالسويس، لقد حضر لفضيلة الدكتور محمد حسان ما يقرب من 30,000 مصلي في صلاة الجمعة في مسجد الصحابة في السويس. وأقول له الشيخ محمود عبد الرزاق رضواني بلاش الكلام، لأن الشيخ محمد حسان حينما تبرع بقدرته وبعباءته لأهل سوريا وأهل القصير المظلومين في سوريا ما تبرع إلا لله ولوجه الله عز وجل، ولكن الهجوم الذي تشنونه على فضيلة الشيخ لقد يحزن قلوبنا. أقول له ولأمثاله كفوا عن أذى العلماء، إنه لم يهاجم فضيلة الدكتور محمد حسان فقط، بل هاجم الشيخ أبي إسحاق الحريري والشيخ يعني كثير من العلماء الذين نحن نحبهم ونجلهم. فيعني أقول له كف عما تفعله، جزاكم الله خيرا لسعة صدركم وحسن استماعكم إلي وفضيلة الشيخ حبيب الفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخي الحبيب الفاضل. نعم، تعلمنا من فضيلة الشيخ محمد حسان الأدب قبل العلم، وما تعرف كثير من الناس الذين كانوا على ضلال إلا بدعوة هذا الرجل وغيره من العلماء العاملين. وما زاد هذا النقد في الدكتور محمد حسان في قلوبنا إلا محبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده رفعة وأن ينفع بدعوته. وأبشر أخي الحبيب الفاضل، فضيلة الشيخ محمد حسان لا يلتفت لمثل هذا النقد، وهو يتركهم يحرثون في الماء، لأنه بغيته مرضاة رب الأرض والسماء، والسماء لا يضرها أن يمتد إليها يد شلاء مرة ومرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك خيرا على هذه المداخلة الجميلة القيمة. ومعنا أختنا الفاضلة نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بأختنا الفاضلة نهلة،
الله بكم. بارك الله فيكم. بداية أقول إنه لمن عظيم الشرف أن نتحدث ونطيب ألسنتنا ونعطر مجالسنا بالحديث عن أهل العلم، أهل الرفعة والمكانة ورواد الهمة والعزيمة، فهم شموس الدنيا وعافية الناس، يكدون ويجتهدون من أجل تقديم الدواء الناجح للناس. هؤلاء لا يعيشون لأنفسهم، إن من يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا لكنه يعيش مهينا ويموت مهينا. أما من تحمل عبء تعبيد الناس لرب العالمين فما له وللنوم، وما له وللراحة، ما له وللفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. فهم من أجل الدين تعبوا وحياتهم لله وهبوا، وفيما عند الله طمعوا وطلبوا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة نهلة، مداخلة قيمة، وهكذا تعودنا المداخلات القيمة التي تفعم بالدليل وتفعم بالعلم والأدبيات الراقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعي أخي الحبيب أبو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا
وجزاك
الحبيب على هذه الدروس النافعة، ونتمنى أن احنا يعني نجيب مقاطع للشبهات كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية لشبهات هؤلاء والرد عليها زي ما هما بيعملوا، يعني يجيبوا مقاطع ويقعدوا يعني يقطعوا كلام بيبقى غير مبهم. لكن احنا لو جبنا المقاطع بتاعت كلماتهم وشبهاتهم والفاظهم ومستوى الانحدار اللي عندهم حتى يتضح للناس النقطة المهمة. والنقطة المهمة ان احنا عايزين نبين للناس برضو ايه الفايدة من العلم نفسه زي اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا به. هل العبرة بالعلم هو العلم نفسه ولا بنية العلم اللي ربنا أمرنا به؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يحذر العلماء ويقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالحديث اللي هو كان دايما سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عندما يرويه يغشى عليه، ولما سمعوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مرة واجه في التراب، هذا الحديث ينبغي أن يضعوا كل العلماء أمامهم. هو الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقول للعالم لما تعلمت العلم، فيقول تعلمت لعلم الناس وكذا، فربنا سبحانه وتعالى نفسه يقول له كذبت، والملائكة تقول له كذبت، إنك تعلمت حتى يقال عنك أنك عالم وقد قيل. فخطورة أن الإنسان يتعلم العلم ليباهي العلماء أو يمارس سفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أو يتعلمه بنية غير النية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن عملنا كلها تكون لإعلاء كلمة الله. نفسنا نجد في الأمة مثل سلطان العلماء العز بن عبد السلام. إحنا ما وقت الأمة
جزاك الله خيرا على هذه المداخلة الجميلة القيمة. نعم أخي الحبيب، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وأسأل الله باسمه الأعظم ولعلها سعت إجابة أن يجعل أعمالنا وعملك وأعمال المسلمين صالحة ولوجه الله خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيء. ومعنا الحجة سناء، السلام عليكم. اعذرينا وسامحينا،
لا والله
الانقطاع كان خارجا عن إرادة الجميع.
لا الحمد لله. عايز أقول بس كلمة بسرعة كده، عايز أقول المسلم الحق من كتب الله في قلبه الإيمان لصلاحه وسلامته وتقواه ثم هداه للطيب من القول، وكل إناء بما فيه ينضح، فهو بعيد كل البعد عن التلفظ بما لا يليق في السر والعلن في السراء والضراء، ليقينه أن رب الأرض والسماء يسمعه ويراه. والمسلم الحق كالشجرة الطيبة المثمرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها من أطيب الأقوال والأفعال كل حين بإذن ربها، فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فقريتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أكرمك الله حجة سناء، مداخلة جميلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم في سجل أعمالك. وشكر الله تعالى لك هذه المداخلة القيمة. أحبابي الكرام الفضلاء، قلنا مطلوب من طلبة العلم أن يتسربلوا بالأدب قبل العلم، لأن سلف الأمة الصالح تعلموا الأدب قبل العلم، وتأدبوا مع علمائهم. من أجل ذلك رفعهم الله تبارك وتعالى وعلمهم، وأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى فهم القرآن وفهم سنة النبي المصطفى، بل أعطاهم الله تعالى الحكمة والعلم والعزة. نعم، رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا. وأشكر أخي الحبيب الفاضل الذي داخلنا بمداخلة قيمة، بين أن من تعلم العلم لابد أن يتجرد لله جل وعلا. نعم، وأنا أسأل نفسي في كل كلمة ينطق بها لساني، هل هذه الكلمة ترضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى أم ستسخط ربنا سبحانه وتعالى علي؟ نعم، إن النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يصنع يا رسول الله؟ قال: فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كانت الكلمة ستسخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وسيكون من ورائها الإثم، وسيكون من ورائها النار وبئس القرار، فلنتقي ربنا الواحد القهار. فإن لله سطوات وإن لله نقمات، ما هي من الظالمين ببعيد. إن بطش ربك لشديد. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الاتصال انقطع أحبابي الكرام الفضلاء. ولكن الذي يجب علينا تجاه علمائنا أحبابي الكرام أن نحفظ لهم مكانتهم وفاعليتهم في هذه الأمة. نعم، مطلوب منا أن نزب عن أعراضهم. إذا وجدنا أحدا في مجلس يتنقص عالم من علمائنا، مطلوب منا أحبة الكرام أن نعظه، فإن لم يتعظ أقمناه، فإذا لم يقم قمنا نحن عنه. فإذا كان القيام من المجلس لا يستطاع، كأن يكون الإنسان في مكان لا يستطيع أن يقوم منه، نفاصلهم مفاصلة شعورية. فإذا جلسنا معهم بأشباحنا فقلوبنا مع الله تباركت أسماؤه، ونشغل أنفسنا بذكر العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، لابد أن نزب عن أعراض العلماء، ونتذكر قول النبي المصطفى: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. إن أصحاب رسول الله ما كانوا يتركوا أحدا أبدا يطعن في عرض أخيه في مجلس، كانوا يزجرونه، وكانوا لا يتفوهون إلا بما يعلمونه من خير وطهر ونقاء في العرض في حق من وقع في عرضه. نعم، احنا بينت من خلال الحلقة الماضية أن النبي المصطفى لما وصل أرض تبوك وسأل عن كعب بن مالك، قال رجل: إنه حبسه النظر في برديه وعطفيه يا رسول الله. فما سكت معاذ بن جبل، قال له: بئس ما قلت. ثم التفت إلى رسول الله وقال: والله يا رسول الله ما علمت على كعب بن مالك إلا خيرا. فسكت النبي المصطفى مقرا لمعاذ بن جبل عن ذبه عن عرض أخيه المسلم. فإذا كان أصحاب رسول الله يدافعون عن بعضهم، فنحن ندافع عن أعراض علمائنا، ولا نترك أبدا واحدا من أولئك الأغرار الذين تلوست قلوبهم وتلوست عقولهم، وأتوا من أجل أن يفرقوا الصف ويشقوا عصا الطاعة ويصدوا عن سبيل الله. أنا أقول بملء فمي: لا تفتحوا لهم أبواب المنابر، ولا تمكنوهم من كرسي وعظ، ولا تمكنوهم من منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا بأهل علم، بل إنهم يصدون عن سبيل الله. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب. نعم، لابد أن نتعاون يا مسلمون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسأل الله باسمه الأعظم ولعلها ساعت إجابة أن يحفظ علماءنا، وأن يسدد رميتهم، وأن ينفع بدعوتهم، ويفتح بدعوتهم قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية، إنه جواد كريم وبالإجابة الجدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أشكر حضراتكم لحسن المتابعة، وحسن المداخلات القيمة التي استفدت منها في هذه الليلة الغراء. جزاكم الله تعالى خيرا. إني أحبكم جميعا في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، وأسأل الله كما جمعني بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضرتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. ولا يفوتني أن أشكر فريق العمل الذين يعملون من خلف هذه الكاميرات، جزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. وإلى الملتقى في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي